أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي من الكلام حول المسألة 39 المتقدمة. بقي فرعان. الفرع الأول هو أن سماع صوت المرأة الأجنبية الذي تقدم أنه لا دليل على حرمته إذا كان في السماع تلذذ أو ريبة فلا شك في حرمته. في هذا الفرع السيد القرئي رحمة الله عليه يقول: وأما مع التلذذ أو الريبة أو أحدهما فلا يجوز بلا خلاف. تقدم سابقا في عدة مواضع أن كل شيء من النظر أو السماع أو ما شابه ذلك كان فيه تلذذ أو ريبة فلا إشكال في حرمته، من الجنس المخالف كان أو من الجنس الموافق كان، ماكو فرق بين عدة موارد تقدمت الأدلة عليه. السيد الخوي يقول فلا يجوز بلا خلاف. صاحب الرياض رحمة الله عليه في الرياض جزء 11 صفحة 56 ادعى الاتفاق على حرمة السماع فيما إذا كان فيه تلذذ أو ريبة أو أحدهما، يعني الإجماع. كذلك الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح جزء 20 صفحة 66 أيضا قال أنه مجمع عليه. هنا يشكل بعض السادة الأجلاء على أنه من أين جاء هذا الإجماع؟ من جاء هذا الاتفاق؟ فإن أصل المسألة وهو سماع صوت المرأة الأجنبية لم تعنون قبل زمان المحقق. نعم، ذكرت في المبسوط أنه يجوز السماع أو لا يجوز السماع، ولم يتعرض الشيخ الطوسي في المبسوط لصورة الالتذاذ بهذا السماع. وين أكو شيء إجماع الذي بحيث هو اتفاق جميع الأصحاب في جميع الأعصار على مسألة واحدة وهو الحرمة مع التلذذ أو الريبة في السماع. قال في المبسوط: ليس صوت المرأة عورة. ما تعرض إلى صورة الالتذاذ بسماعها حتى يقول أنه حرام حتى نحصل الإجماع من زمان. طبعا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نهاية المتقدمين، القبلة من المتقدمين هم ليس أحد منهم تعرض إلى هذه المسألة، فكيف يتحصل الإجماع من كلامهم يدعون الإجماع؟ هذه دعاوى الإجماع تضعف الإجماع كونه دليلا. ما كوتش إجماعات، مسألة صار ما متعرضين إلها. هذا الذي أشكله بعض السادة الأجلاء في كتاب النكاح جزء 3 رقم الدرس 106 صفحة 2 في الطبعة الثانية لكتاب النكاح جزء 2 صفحة 218. هذا الإشكال بلي صحيح، لكن يرد على مدعي الإجماع. مدعي الإجماع صاحب الرياض و الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أما السيد الخوئي من دعا الإجماع، دعا عدم الخلاف، وعدم الخلاف يصدق حتى لو لم يتعرض له بعض القدماء. فلا إشكال يرد على من قال بأنه لا خلاف في المسألة. هسه بعض الأشخاص قد يقول بأنه حتى في دعوى عدم الخلاف هم أكوش إشكال، لأنه أكو مخالف في المقام. يقول لا خلاف في أنه إذا كان في السماع تلذذ أو ريبة فهو حرام. أكو هناك من يقول أنه إذا كان في السماع كذا فليس بحرام، فربما يشكن حتى على التعبير بعدم الخلاف. والإشكال هذا لأن المحقق النراقي قدس الله نفسه في المستند ظاهره أنه مع التلذذ أيضا لا يحرم. كيف ظاهره هذا؟ لأنه قال بل إذا كان، يعني السمع، سمع المرأة الأجنبية مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد، فكلما كان كذلك يحرم، وإلا فلا يحرم. خب هنا إذا فرضنا أنه مهيجا للشهوة لكن مو داعيا إلى الفساد، مقتضى كلامه أنه لا يكون حراما، هكذا الدعية. فدعوى عدم الخلافة مو صحيحة، أكو هناك مخالف وهو المحقق النراقي في المستند. بل إذا كان عبارتها هاي بل إذا كان مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلما كان كذلك يحرم. مهيج وداع اثنين. ومعنى ذلك أنه إذا كان مهيجا للشهوة إلا أنه ليس داعيا إلى الفساد فلا يحرم، هكذا قيل. حتى دعوى عدم الخلافة مو صحيحة، لأنه هناك من ذهب إلى عدم الحرمة مع كون صوت المرأة مهيجا للشهوة. هذا القول إحنا بنظرنا ضعيف، لأنه تقدم بلا كلام تقدم أن كل ما كان موجبا للشهوة أو خوف الوقوع في الحرام يكون حراما بمقتضى الآيات المباركة. أما عبارة صاحب المستند الذي هي مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد، ده اثنين يو واحد، إذا اثنين يبقى كما تقول. أما إذا كان المهيج للشهوة هو الداعي إلى الفساد فهو تفسير له، وأنه صاحب المستند يقول بالجواز حتى مع الشهوة هذا لا يمكن أن يصدر من كبير من الفقهاء. فقوله مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد تفسير المهيج للشهوة، المهيج للشهوة هو بلا كلام يدعو إلى الفساد، وإلا الشهوة بمجرد أنه تتهيج هذا بنفسه إذا لم يكن داعيا إلى الفساد ما يترتب عليه ظاهرا حكم. طبعا مو ما يترتب عليه حكم، هو نفس التهيج للشهوة يدعو إلى الفساد. لكن هذا كلام صحيح فيما إذا كان الدعوة إلى الفساد غير ما يكون هو مقتضى الشهوة، والحال أن الدعوة إلى الفساد هو نفسه مقتضى الشهوة. فالإشكال على دعوة عدم الخلاف لا أصل له. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي لا بد وأن نتعرض له هو ما ذكره الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه على إشكال السيد الحكيم، وهو أن السيد الحكيم يدعي أن الآية فلا تخضعن بالقول مختصة بنساء النبي، وأجابه كما تقدم أمس أن الآية ليست مختصة بنساء النبي، لأنه الآية تبين ما هي التقوى، والتقوى التي هي عدم الخضوع بالقول وإيتاء الزكاة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الحج، الصوم، ما شابه ذلك. فالحكم عام لجميع النساء، لأنه مختص بالنبي لأنه بين ما هي التقوى، والخطاب لنساء النبي إن كن متقيات. فالاحتمال الاختصاص إذا موجود هذا الاحتمال الاختصاص أيضا ليس صحيح. بعض السادة الأجلاء أشكل على جواب السيد الأستاذ رحمة الله عليه بما مضمونه. إن الآية المباركة وإن لم تكن ظاهرة فيما يقوله السيد الحكيم أن الآية مختصة بنساء النبي، لا، هاي ما بها الآية ظهور بنساء النبي. إن الآية المباركة وإن لم تكن ظاهرة فيما يقوله السيد الحكيم من كون الحكم اختصاصيا بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها ليست ظاهرة فيما يقوله السيد الخوئي قدس سره أيضا من كون الحكم عاما لكل النساء. وظاهر الآية المباركة بحسب ما يصل إليه نظرنا، هذا كلامه، هو عدم الدلالة على أي من الحكمين، لا أنها دالة على الاختصاص بنساء النبي ولا أنها دالة على العموم لجميع النساء، بل الآية ساكتة عن هذه الجهة، هذه الدعوة. ثم يقول ولأجل بيان ذلك لا بد من ملاحظة الأمثلة، مثل لنا بمثالين، قول هذين المثالين احنا ايش نستفيد من عدهن، نستفيد من عدهن الاختصاص يو نستفيد منه العموم، اذا ما نستفيد من عدهن الاختصاص بلا كلام لا نستفيد منهم العموم ايضا. المثال الاول، اذا قيل ايها العلماء إذا عملتم بوظائفكم فليس عملكم كعمل عامة الناس، وعليه فلا بد وأن يكون إرشادكم للناس إرشادا جيدا. هذا معناه هو كون الإرشاد وظيفة لعموم الناس، حتى تقولون أنه الآية مو ظاهرة باختصاص بالعلماء، لكن شنو؟ عامة لجميع الناس. لا، هاي الآية مو عامة لجميع الناس. أعيد العبارة، إذا قيل أيها العلماء إذا عملتم بوظائفكم فليس عملكم كعمل عامة الناس، وعليه فلا بد أن يكون إرشادكم للناس إرشادا جيدا. فهل أن معنى هذا الكلام هو كون الإرشاد وظيفة عمومية للناس؟ لا نقول أن معنى ذلك وظاهره أن الإرشاد وظيفة خاصة بالعلماء، من ادعي هذا؟ بل هذا الكلام لا أنه ظاهر في كون الإرشاد وظيفة عامة ولا أنه ظاهر في كون الإرشاد وظيفة للعلماء خاصة. ساكت. هذا المثال الأول، يقول الآية المباركة مثلها، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء التقيتنه، أفرض أنه مو خاصة بنساء النبي لكن مو عامتش من جميع النساء. المثال الثاني الذي يذكره أنه إذا قيل أيها المسؤولون في الدولة إذا عملتم بمسؤوليتكم فلستم كعامة الناس، فلا بد من السعي حثيثا لخدمة الناس. فهل أن معناه أن السعي لخدمة الناس وظيفة عمومية للناس؟ هذا معناه؟ لا ندعي أنه مختص بالمسؤولين، لكن لا نقول بأنه هذا ظاهر في كونه وظيفة عمومية للناس، وهذا هو سر المطلب، مو ظاهر بالاختصاص بالرؤساء وبالعلماء ولا ظاهر بالعموم لجميع الناس. هذا هو سر المطلب. فالآية المباركة تبين وظيفة من وظائف زوجات النبي. عن باقي الناس، وساكتة عن باقي الناس، تبين وظيفة من وظائف زوجات النبي وساكتة عن بقية الناس، إلا أن يدل على خلاف ذلك دليل. سكت، ما تبين أنه وظيفة لعموم الناس، ولا تبين أنه مختص بنساء النبي، فلا بد أن يكون. إذا تقولون بأنه الآية عامة لجميع الناس، تجيبون فالدليل على عموميته لعموم الناس، وإلا فالآية ساكتة. فالآية قاصرة الدلالة عن بيان حكم عام للناس، فلا دلالة لها على أن الخضوع بالقول الممنوع وظيفة عامة النساء. ولا أنه مختص بزوجاته، ساكت. تقريرات درس السيد الزنجاني، كتاب النكاح، جزء 3، درس 107، صفحة 4، في الطبعة الثانية لكتاب النكاح، جزء 2، صفحة 223. إحنا الذي نقوله أن كلا هذين المثالين الذي ذكرهما دام ظله خارجين عن محل الكلام. كيف يصح إذا كان هذين المثالين، إذا كان هذان المثالين خارجين عن محل الكلام، كيف يستشهد بهما على محل الكلام؟ وذلك أما في المثال الأول، إذا نريد ندخل في محل الكلام، كن نذكر كلمة إضافة وهي: فالذي يدخله في محل البحث هو إضافة إذا عملتم بوظائفكم، الذي اتذكرته نضيف عليه، التي هي وظيفة كل أحد، والتي منها إرشاد الجاهل. أيها العلماء، إذا عملتم بوظائفكم، هتكون نقول التي هي وظيفة كل أحد والتي منها إرشاد الجاهل، فلا يكون إرشادكم للناس إرشادا جيدا إلا إذا كان على طبق قواعد الإرشاد. ما أسمع.
لو أبدلنا المثال هكذا، لو أمرتم بالمعروف،
لا لا، خلي أكمل. أنا أكمل أنه ليش إحنا كنا نضيف هاي الجملة وهي التي وظيفة كل أحد، هاي كنا نقولها، والتي من هذه الوظائف إرشاد الجاهل، فلا يكون إرشادكم للناس إرشادا جيدا إلا إذا كان على طبق قواعد الإرشاد. هذه هي النكتة. فإن مع هذه النكتة التي حذفت يدخل المثال في محل البحث، وينتج أن الإرشاد الواجب على كل أحد لا ينتج إلا إذا اتبعت فيه قواعد الإرشاد. فعليكم أيها العلماء الاهتمام بذلك، فإن التقوى الذي ذكرت في الآية، التي هي في الآية إن اتقيتن، والتي معناها الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، وظيفة كل أحد. ما ذكرت أنه هذا الإرشاد الذي وظيفة كل أحد، حذفت هذه الجملة من عنده. إذا حذفت خرج عن محل الكلام، كيف نستشهد به شاهدا على محل الكلام؟ وهذا الشاهد الذي على محل الكلام ليس فيه دلالة على أن ذلك من وظائف عموم الناس، كيف يصح هذا الاستشهاد؟ إنما يدخل هذا المثال في محل البحث فيما إذا أضفنا جملة التي وظائفكم، التي هي وظيفة كل أحد والتي منها هذه الوظائف إرشاد الجهل، نتيجة راح تصرف أنه إذا اتبعتم قواعد الإرشاد فكل واحد ممن يجب عليه الإرشاد يكون وظيفته هو الإرشاد الذي يكون بهذه الطريقة المنتجة لا الطريقة التي هي غير منتجة. ليش كن نظيف؟ لماذا هذه الإضافة؟ كن يكون مثل مثالنا، مثالنا الذي هو إن اتقيتنا. اتقيتنا شنو هي التقوى؟ التقوى ما هي؟ وظائف جميع الناس. شوفوا وصية الأئمة سلام الله عليهم، كل كلام يبتدئون به أوصيكم بتقوى الله. شنو هي تقوى الله؟ اجتناب الواجبات ترك المحرمات، تلك التي هي وظائف الناس. هذه الجهة تلغيها في المثال، كيف يكون المثال من مثال المقام، من أمثلة المقام؟ ولذا نحن نقول كلا المثالين اللذين مثل بهما دام ظله خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام هو الذي يكون وظيفة كل أحد، الذي هي التقوى، الذي هي الاجتياب الواجبات وترك المحرمات. أكبر واحد ما يجب عليه اجتياب الواجبات وترك المحرمات، فليش يجب لنا فرد مثال لا يكون هو منها؟ وهو أنه أيها العلماء أنتم إذا تركتم، أيها العلماء إذا عملتم بوظائفكم فليس عملكم كعمل عامة الناس، وظائفكم التي هي واجبة على جميع الناس. هذا تقول ذاك هو سر المطلب، نقول هذا هو سر المطلب. وكذا الكلام في المثال الثاني الذي هو أيها المسؤولون في الدولة إذا عملتم بمسؤوليتكم فلستم كعامة الناس، أيضا جرد كون المسؤولية مسؤولية جميع الناس. المسؤولية إذا جردناها عن مسؤولية جميع الناس حينئذ يكون بلي كما تقول، لكن المثال الذي تمثله الذي مسؤولية هي للمسؤولين المادي، مسؤولية جميع الناس. مسؤولين الدولة لابد أن لا يرتشوا، كل الناس لابد أن لا يرتشوا مثلا، هذا وظائف الذي هو مثل التقوى الذي في الآية المباركة، الذي تكون هذه التقوى الذي هي فعل الواجب ترك المحرمات، هذا واجب جميع الناس. أنت تقول جيب لنا في المثال أيها المسؤولون في الدولة الذين عليكم مسؤولية كمسؤولية جميع الناس بالنسبة إلى بعضهم البعض بالنسبة إلى نظام المجتمع. وكذا الكلام في المثال الثاني فإنه جرد عن كون المسؤولية مسؤولية الجميع جميع الناس التي هي معنى التقوى في الآية المباركة والتي هي الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. ومن الواضح إذا جردنا المثال عن وظيفة كل أحد يخرج عن كونه محل البحث، مثالا لمحل البحث. كيف يصح الاستشهاد بهذا المثال على محل البحث؟ المثال الذي لا بد وأن يكون في المقام هو إذا قيل هكذا أيها الناس لستم كباقي الناس، أيها العلماء العفو لستم كباقي الناس إن كنتم متقين فلا تفعلوا شيئا خلاف التقوى، خلاف الواجب عليكم وخلاف المحرم عليكم، لا تركون واجب من الواجبات ولا تفعلون واحد من المحرمات. أيها العلماء لستم كباقي الناس إذا كنتم متقين، إذا كنتم متقين الذي هي التقوى مو خاصة بكم، فلا تفعلوا شيئا خلاف التقوى كتقربكم من الظالمين فيطمع بكم الظالمون في معونتهم. إذا تقربتم للظالمين وفعلتم شيئا محرما طمع فيكم الظالمون وأرادوا منكم ما زاد على ذلك. وأقيموا الصلاة فاستقيموا أيها العلماء في جادة الشارع وفق التقوى، هذا المهم، وفق التقوى. كلمة التقوى الذي هي الواجبات والمحرمات والذي هي واجب على كل أحد لا بد وأن تراعى. واتركوا ما خالف التقوى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأطيعوا الله ورسوله حتى لا يطمع فيكم من في قلبه مرض. ومن هذه الأشياء أنه لا تخضعوا بالقول، الذي يطمع في قلبه أحد مرض عليكم. لا تعونوا الظالمين، يطمع من في قلبه مرضكم في إطاعة غيركم، لا تفعلوا شيء من المحرمات. حينئذ يدل ذلك على أن عمل ما هو وفق التقوى وترك ما خالفه من التقرب للظالم من الخضوع بالقول، ليس هو إلا هو المأمور به كالصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوظائف العامة للناس. هذا المثال. فإذا هو ما مختص بنساء النبي، ليس نساء النبي هن فقط يجب عليهن التقوى، كل النساء يجب عليهن التقوى. من الوظائف العامة للناس هو هناك يقول، وهو سر المطلب، حين نقول سر المطلب هذا الموجود في النهي عن الخضوع بالقول إن كنا متقيات، لازم التقوى، لأن العمل وفق التقوى وترك ما خالفها وظيفة خاصة بالعلماء، ولا أن ذلك ساكت عن كونه من الوظائف العامة للناس، لا، أنت احنا بالكلمة ما يدل على وجوبه على عموم الناس. من المثال، وفي الآية ليس هناك محذوف ما يدل على وجوبه على عموم الناس، فالمثالين ليس من محل البحث، المثال الذي لا بد أن يكون هذا. فالآية بلا شك ظاهرة في كون الحكم عاما لكل النساء، فيحرم عليهن الخضوع بالقول وعليهن قول المعروف وعدم التبرج الذي كان في الجاهلية الأولى، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله في كل أوامره ونواهيه. فكما أن الأحكام اللاحقة لعدم الخضوع بالقول عامة لجميع النساء، فكذا الخضوع بالقول الممنوع عام لجميع النساء وبلا أي فرق بينهم. الأمثلة تقرب وتبعد، مثل المثال الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في الرؤيا بالعين المسلحة، يقول أن النظر بالعين المسلحة ورؤية الهلال فيها هذه رؤية للنقطة مو رؤية للهلال، جزء من 60 جزء، هي مو رؤية للهلال. احنا نقول لا والله احنا وقت نشوف الهلال بالعين المسلحة ما نشوف نقطة، نشوف هلال. اذا كان نقطة مثل ما اقول ابلي هذا ليس هلال الذي نراه في العين الباصر العين المسلحة. المثال يقرب ويبعد. هذا المثال الذي يذكرهم السيد هنا ليست من امثلة المقام. هذا هم الفرع الثاني الذي لا بد من التكلم فيه. فالآية مو أنهم مو ظاهرة في العموم لجميع الناس، ولا أشكال ظاهرة في العموم لجميع الناس. أكو بعد فر الشيء، وهو أنه في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة المقرر هكذا قال تعليقا على قول الماتن. الماتن يقول يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهيج للسامع بتحسينه وترقيقه، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي قال في التقرير ما نصه. مصدر الآية الكريمة قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي تدل على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبي مطلقا. هاي الآية كيف تدل على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبي مطلقا؟ وفيه هذا الذي احنا كاتبيه، وفيه هذا الكلام مسامحة واضحة، بل هذه العبارة تشوش المطلب. فإن الذي يحرم إنما هو إظهار تحسين الصوت وترقيقه، مو إظهار أصل الصوت. الآية دل على جواز إظهار أصل الصوت وعلى حرمة تحسينه وترقيقه. الذي هو معنى الخضوع بالقول، لأنه دل على حرمة مطلق الصوت، بل الآية كما عرف دالة على جواز سماع صوت المرأة الأجنبية، ولا يحرم على المرأة إظهار صوتها للرجل الأجنبي مطلقا. فكيف يصح القول فهي دالة أو تدل على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبي مطلقا؟ العبارة الذي لا بد وأن تكون هذه، فهي هاي الآية تدل على حرمة ترقيق المرأة صوتها وتحسينها للرجل الأجنبي مطلقا. أي ترقيق وأي تحسيس وأي تحسين يحرم على المرأة أن تفعله أمام الرجل الأجنبي غير زوجها ومحارمه؟ هذا الذي تدل عليه المرأة، وتدل أيضا على جواز إظهار مطلق الصوت. شنو الآية تدل على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبي مطلقا؟ فهذه العبارة بالموسوعة فيها مسامحة واضحة. نعم، يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تحييج للسامع بترقيقه وتحسينه، وهو الذي صرح به السيد الأستاذ قدس سره في الشرح، وتقدم منه أن الآية دالة على جواز إظهار أصل الصوت، إذ لو كان أصل الصوت عورة لكان المتعين واللازم توجه النهي إليه لا إلى ترقيقه وتحسينه. وفي الآية المباركة توجهنا إلى تحسينه وترقيقه، وأكد السيد على عدم الفرق في ذلك جوازا ومنعا بين نساء النبي وغيرها. أصل الصوت لا مانع منه من نساء النبي من غيرهن، ترقيقه وتحسينه ممنوع من نساء النبي ومن غيرها. ما اسمع؟
اذا كان صوت المرأة لا يفارق الرقة،
لا يفارق
الرقة،
لا يفارق، ما ماكو شيء. اذا هالشكل لو فرض، لا هذا 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 فالشيء لا واقع له، لان التحسين والترقيق عارض على الصوت، ماكو فالصوت من اصله كذا وكذا. نعم، ذني الشيئين بينهما بون بعيد، أصل الصوت لا شك في جوازه، تحسينه وترقيقه لا شك في المنع عنه بمقتضى الآية. هسا هذه الآية صاحب الجواهر يظهر من عند رحمة الله عليه أنها أن هذا النهي نهي تنزيهي مو نهي تحريمي، ولذا يقول ينبغي للمتدين منهن ألا تظهر، ولذا يقول وإن كان عدم الحرمة مع تحسينه وترقيه، أن المرأة إذا حسنت صوتها أو رققته لا ما في حرمة، لأنه يقول ينبغي للمرأة ألا تحسن صوتها وألا تأتي بكلام فيه تهييج للسامع، في الجواهر جزء 29 صفحة 68. طبعا التعبير همات حينما يعبر بينبغي في زماننا احنا، ولا احنا زماننا ليس زمان صدور الروايات، الذي هناك يقول بأنه لا ينبغي في الروايات إذا صدرت معناه تدل على الحرمة مو تدل على الكراهة. في زماننا كلمة ينبغي ولا ينبغي تستعمل في الكراهة، لا ينبغي لا يعني لا يستحسن منهم وأنه لا يصح. هسا هذا الذي ذهب إليه صاحب الجواهر، الذي قلنا أنه ليس في استشهاد السيد الحكيم بكلام صاحب الجواهر أي دلالة على اختصاص الآية بنساء النبي، لأنه قد يكون ذهبا إلى أن هذا النهي بالظاهر إلى أن هذا النهي نهي تنزيهي مو نهي تحريمي، فلذا لا ينبغي للمرأة ذلك. لكن خب، فهذا خلاف ظاهر الآية، هسه قد يؤيد هذا التنزيه الذي يدعيه بعضون، يقولون بأنه خب هذه المرأة إذا حسنت صوتها رققته ما شابه ذلك، فمو أنه هو سبب للحرمة، ولذا الرجل الذي ليس فيه مرض لا يصيبه من ذلك أي تلذذ أو ريبة، المريض هو الذي يتلذذ، فالفعل الذي هو حرام إنما يصدر من المريض لا منها. هذا مؤيد للقول بالكراهة، لكن الآية حينما تنهى ظاهر النهي الحرمة، إلا أن يكون عندنا دليل على الكراهة، هذا الذي قلناه ليس دليلا على الكراهة. فالنتيجة أن ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه من كون النهي نهي تحريمي وعام لجميع النساء وغير مختص بنساء النبي هو الصحيح. هذا الآية هذه، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي كذا كذا، بعد آيات متعددة تأتي لسيد الخوئي رحمة الله عليه هنا يقول بأنه غير مختص بنساء النبي، يأتي بعدها آية لا جناح وليس لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده كذا، إلى قوله تعالى فسألوهن من وراء حجاب، ما لكم حق أن تسألونهن من دون وراء حجاب. إجوا آباء نسوة النبي وإخوانهم أخواتهم ما شابه ذلك أولادهم، يا رسول الله نحن أيضا نسأل الأخ مثلا أخ زوج النبي، يقول نحن نسأل من وراء الحجاب، قال نزلت هذه الآية المباركة لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، أنه أنتوا لا أنتوا لكم حق تسألوهن ولو من دون وراء حجاب، يعني بلا أن تتقيدوا بهذا القيد وهو من وراء حجاب. هناك في استدلال سيد الخوئي على جواز نظر المحرم إلى محرمه من دون حجاب لم يستدل بهاي الآية المباركة، وقلنا لعل عدم الاستهلال من جهة أنها الآية مختصة بنساء النبي، والجواب تقدم سابقا أنه لا دلالة في اختصاص الآية بنساء النبي، لكن خب ليش ما ذكر السيد الخوي هناك في إذا مقبول هنا أن الحكم غير مختص بنساء النبي، فلماذا لم يذكر هذه الآية هناك؟ الجواب واضح أنه ربما اكتفى بالآية التي وردت في أنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ماكو حاجة للاستدلال بهذه الآية. عدم ذكر السيد الأستاذ هذه الآية في أدلة جواز نظر المحرم إلى محرمه لا يستفاد منه أنه هذه الآيات مختصة بنساء النبي جزما. نعم هناك بعض الأحكام مختصة بنساء النبي، وهو عدم جواز تزويجهن بعد موت النبي بل يؤكد دون مختصات النبي، أما أنه بقية الأحكام هالشكل الجواب لا. هذا تمام الكلام في المسألة 39 من مسائل النكاح، الرقم العام 3671. غدا إن شاء الله يقع الكلام في مسألة أخرى، هذه المسألة الأخرى أيضا ابتلائية، وهو هل يجوز مصافحة الأجنبية؟ الآن كثير ما نشوف، مو بس في كثير من الدول، قد يكون هنا قليل الابتلاء به لكن في بقية الدول كثرة الابتلاء به موجودة، هل يجوز المصافحة أو لا تجوز المصافحة؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.